أخي الكريم،
هذا هو الشريط 37 بعد 100 من صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأول من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الجمعة العاشر من رمضان سنة 23 و400 ألف من الهجرة الموافق 15 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب غسل الرجل مع امرأته، أي جواز ذلك ومشروعيته. وكما ذكرت في الدرس الأخير قبل أمس، إن هذا قد أجابت به عائشة رضي الله عنها كما ورد في بعض طرقه أو في بعض الأحاديث الأخرى، لا أذكر الآن، أجابت به على سؤال من سألها: هل يجوز من طريق أخرى لكن عن عائشة أيضا، وقد ذكره الحافظ ولعلي أذكره إن شاء الله، أجابت بهذا عن سؤال سئلت إياه: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته والعكس؟ فأجابت بهذا الحديث، فجمعت رحمها الله ورضي عنها بين الحياء الشرعي الذي لا يكون معه شيء من كتمان العلم، وبين البيان لما سأل عنه السائل كما بينته في الدرس الأخير. قال: باب غسل الرجل مع امرأته. ومعروف أن المغتسل يكون عاريا، معروف أن المغتسل يكون عاريا، فمعناه أن الرجل يغتسل مع امرأته وهما عاريان ليس عليهما شيء، وهذا يقتضي بلا شك النظر، أن ينظر كل منهما إلى الآخر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، وهو العسقلاني، قال حدثنا ابن أبي ذئب، واسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ينسب لجده، اشتهر بالنسبة لجده ابن أبي ذئب، عن الزهري، وهو محمد ابن مسلم، عن عروة، وهو ابن الزبير، عن عائشة خالة عروة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، تقصد أنهما يغترفان منه في آن واحد، لا تقصد أنها كانت تغتسل في الإناء الذي سبق أن اغتسل هو منه، لا تقصد هذا، وإنما تقصد أنها كانت تغتسل وهو من إناء واحد في آن واحد، بدليل أنها قالت في بعض طرقه تختلف فيه أيدينا، من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، أي هي تغترف منه وهو يغترف من الإناء في آن واحد، فتختلف أيديهما فيه. من قدح، أي هذا الإناء كان عبارة عن قدح، أي وعاء يقال له الفرق، اسمه الفرق. تحاول بهذا الأخير أن تقدر كما يقال حجم هذا الإناء، أن تقدر حجم هذا الإناء. يقول هنا الحافظ رحمه الله تعالى: قوله يقال له الفرق، ولمالك عن الزهري هو الفرق، وزاد في روايته من الجنابة، أن هذا الغسل كان غسل عبادة من الجنابة، أي بسبب الجنابة. ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق. قال ابن التين: الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها، الفرق والفرق، وجوز بعضهم الأمرين، وقال القتيبي وغيره هو بالفتح، وقال النووي الفتح أفصح وأشهر، وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب. قال: وليس كما قال، بل هما لغتان. وتكلم بعد ذلك عن يعني ما هو أفصح، ثم قال: قلت لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره، الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، إذن هو معروف عند اللغويين أيضا. والذي في روايتنا هو بالفتح، أو هو الفتح، والله أعلم، يعني هذا الذي وقع في الرواية. ولا شك أن الرواية تذكر كما وردت الفرق. قال: وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا، وبالإسكان 120 رطلا، وهو غريب، يعني فرق ابن الأثير بين الفرق والفرق حتى في الكيل، في المقدار الذي يستوعب كل منهما. وقال الحافظ: وهو غريب. وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث، قال سفيان يعني ابن عيينة: الفرق 3 آصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير، وقيل الفرق صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق 3 آصع، وعلى أن الفرق 16 رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم إن الصاع 8 أبطال، وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة أنه حذر الإناء 8 أبطال، والصحيح الأول، فإن الحذر لا يعارض به التحديد، حذر هو التقدير أو التخمين. وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفرق 3 آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قادر 6 أقساط، والقسط بكسر القاف، وهو باتفاق أهل اللغة 0.5 صاع، ولا اختلاف بينهم أن الفرق 16 رطلا، فصح أن الصاع 5 أرطال وثلث. وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل 8 أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث وهو ضعيف. وأحالنا الحافظ على مبحث قد مضى أو على موضع قد مضى قال: ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته. واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة، والله أعلم. المقصود من هذا الكلام: نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وفي هذا الحديث أن الإناء الذي كان يغتسل فيه هو وعائشة رضي الله عنها كان فرقا وهو يسع ثلاثة آصع، وبالتالي فإما أن الفرق لم يكن ممتلئا على آخره، بمعنى أنه كان فيه فقط صاعان من الماء، وإما أنه كان مملوءا باعتبار أن استعمال اثنين ليس كاستعمال شخص واحد. ونحن لا نقول أصلا بوجوب الاغتسال بهذا القدر من الماء القليل الذي كان يغتسل به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا على الاستحباب. لا شك أن المستحب الاقتصاد في الماء المستعمل في الغسل وفي الوضوء ما أمكن، فالإسراف فيه أيضا مذموم كما أن الإسراف في كل شيء مذموم. وقد أورد البخاري الحديث لبيان جواز غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل مع امرأته، هكذا ترجم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه. وهنا بين أنه يقاربه، لأن ونحوه أي ما يقاربه، فبين أن التحديد بالصاع يعني ليس مرادا لذاته، لكن هي مسألة تقريبية أو تقديرية. باب الغسل بالصاع ونحوه أي وما يقاربه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون: وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع، أي دعت بإناء قدر صاع، نحو من صاع في رواية هؤلاء قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. حدثنا ابن عيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد ابن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أحاديث هذا الباب. قال: باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني ما يقاربه، وفيه استحباب أو مشروعية الاقتصاد في الماء الذي يغتسل به. حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي قال: حدثني عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث ابن سعيد التنوري قال: حدثني شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال: حدثني أبو بكر بن حفص. يقول الحافظ: وأبو بكر بن حفص أي ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. أبو بكر بن حفص، أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. نعم، فأبو بكر جده عمر، وعمر أبو بكر ابن حفص ابن عمر. نعم، أبو بكر جده عمر، وعمر هو ابن سعد ابن أبي وقاص، فسعد ابن أبي وقاص جد أبيه حفص. قال: حدثني أبو بكر ابن حفص قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. طيب، يقول هنا الحافظ: وأبو بكر أي ابن حفص هذا شارك شيخه أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريا مدنيا، في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية. وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله، يعني أبو بكر بن حفص مشهور بكنيته أبو بكر، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف مشهور أيضا بكنيته أبو سلمة. وقيل أن اسم كل منهما عبد الله، وهما زهريان ومدنيان. زهريان نسبة إلى قبيلة، إلى بطن من قريش بني زهرة، وعبد الرحمن بن عوف زهري قرشي، وسعد بن أبي وقاص زهري قرشي أيضا، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، وهما كذلك من السابقين بالإسلام. وكلامنا الآن طبعا عن أبي بكر، ليس عن سعد بن أبي وقاص، عن أبي بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد، وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. يقول: أي أبو سلمة، دخلت أنا وأخو عائشة، ولعله يقصد أنه أخوها من الرضاع، ولعله قد مر بنا شيء من هذا. قال الحافظ: ها هنا زعم الداودي أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وقال غيره: وأخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله، ولا يصح واحد منهما. طبعا هذه الدعاوى تفتقر إلى الدليل. قال الحافظ: ولا يصح واحد منهما، لما روى مسلم من طريق معاذ، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة. إذن ورد في بعض طرقه أنه أخوها من الرضاعة. قال الحافظ وقال النووي وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها، فذكر حديثا غير هذا، ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير ابن عبيد رضيع عائشة، روى عنها أيضا، وحديثه في الأدب المفرد، للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه، وعبد الله بن يزيد بصري، وكثير بن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما، ويحتمل أن يكون غيرهما، والله أعلم. طبعا لا نستطيع الجزم بأن فقط بأن هذين فقط هما يعني إخوة عائشة من الرضاعة، الحديث ليس فيه تسميته، فيقتصر فيه على ما ورد: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت، وهو هذا موضع الشاهد من الحديث في هذا الباب، باب الغسل بالصاع ونحوه، حيث قال الراوي: فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد ابن هارون وبهز والجدي، هؤلاء رواه لهذا الحديث. قال الحافظ أنه منسوب إلى جدة ساحل مكة، وهذا هو الصحيح فيها، جدة بالضم، وليس كما يعني الآن استقر الأمر في بلاد الإسلام يقولون جدة، وبعضهم يقول جدة بالفتح. الصحيح أنه بالضم، جدة بالضم، فالنسبة إليها جدي، جدي هكذا. يقول: عن شعبة قدر صاع، أي بدل من نحو صاع قدر صاع، وهو بمعناه، وهذا موقفنا، ونواصل في درس غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد الثاني عشر من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 17 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا في الكلام على باب الغسل بالصاع ونحوه، وما زال حديثنا مع الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها، حيث سئلت عن غسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابت جوابا عمليا بأن اغتسلت كما كان يغتسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبينها وبين السائلين لها حجاب يغطي أسافل بدنها، وأما رأسها فكان باديا لهم. وقد يقول قائل: عرفنا أن السائل الأول كان أخا لها من الرضاع، فما بال أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف؟ كيف يشاهد رأس عائشة رضي الله عنها وهي تصب الماء على رأسها؟ والجواب فيما يقوله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال: قوله وبيننا وبينها حجاب، قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل نظره للمحرم، للمحرم معذرة، مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم، فتبين أن الثانية أيضا كان من محارمها، وإلا لما جاز لها أصلا أن تبدي رأسها له ولا شيئا البتة. فأخوها من الرضاع سألها، وكان معه أبو سلمة وهو ابن أختها من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم، فعائشة خالة أبي سلمة من الرضاع. قال: وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال: وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل، لأنه أوقع في النفس. ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية، ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا. أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في هذا الموضع، وهو كلام مهم ولا بد من بيانه حتى يعني ينحل إشكال عن بعض الذين سمعوا الحديث. كيف تدعو عائشة رضي الله عنها بإناء نحو من صاع فيه ماء ثم تغتسل بحضرة هذين فقط، جعلت بينها وبينهما يعني سترا أو حجابا يغطي الجزء الأسفل من بدنها، يعني من الصدر ونازل، وأما المنكبين والشعر والرأس فكان هذا باديا لهم. كيف يكون هذا الكلام؟ وكيف تتصرف عائشة رضي الله عنها هذا التصرف، فتبدي رأسها وشعرها وجزءا من نحرها ونحو من ذلك لهؤلاء، وكما قلنا هم من محارمها؟ هذا من جهة جواب يحل إشكالا، ومن جهة أخرى يبين لنا أن المرأة تبدي لمحارمها شيئا من رأسها ومن عنقها ومن فتحة يعني الجيب الصدر، وكذلك الذراعين والساقين، خلافا لما يقوله بعض الناس أنها لا تبدي للمحارم إلا الوجه والكفين فقط. هذا غير صحيح، الوجه والكفين للمحارم هذا غير صحيح، إنما المحرم مثل العم والخال وابن الأخت وابن الأخ ونحوه يدخل على المرأة في بيتها حيث ترتدي ثيابها المعتادة في داخل البيت التي تقوم بمهنة بيتها بها. وإلا لو كانت المرأة كلما دخل عليها عمها أو أخوها أو والدها أو ابن أخيها أو ابن أختها تقوم تلبس ملابسها، هذا يكون عذابا، ولا يكون هذا من باب المباحات بحال من الأحوال. فشيء أباحه الله أن يدخل المحرم على محارمه من النساء، يعني تقابله بملابسها المعتادة في البيت، تقابله بملابسها المعتادة التي اعتادت أن تلبسها في بيتها دون أن تتكلف لباسا خاصا من أجله. لا ينبغي أنها تأتي بالخمار وتلبسه وتلبس يعني إسدالا، ولا من تقابل والدها وأخاها بهذه الصورة، هذا يكون عذابا. الأفضل لها ألا تفعل، الأفضل أن يحرم الله عليها دخول المحارم بهذه الصورة. إذا كان كلما دخل عليها محرم تقوم تلبس ملابس مخصوصة، يدخل محارمها عليها وهي تلبس ثيابا مشمرة للثياب أو بنصفكم وفتحة الصدر، لا بأس أن يكون الجيب مكشوفا، الشعر مكشوفا، الذراعين الساقين مكشوفا. أما الملابس الخاصة جدا التي لا تلبسها إلا لزوجها فهذه لا تكون فقط إلا في غرفة نومها، حتى أمام أولادها لا ينبغي أن تلبس المرأة الثياب التي تكشف يعني فخذيها ويعني تكون مكشوفة من كل الجهات، ويعني هذا ما تلبسه حتى أمام أولادها. فهناك ثياب لا يصح للمرأة أن تلبسها إلا للزوج، فالزوج يحل له منها كل شيء، أما محارمها كأولادها ووالدها وأخيها فلا نقول كهؤلاء المغالين الذين يقولون لا تبدي لهم إلا الوجه والكفين فقط، وكذلك لا نقول كالمفرطين الذين يقولون تلبس أمامهم قمصان النوم وكل شيء، لا 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 هكذا ولا هكذا، لا هذا ولا ذاك، وإنما خير الأمور الوسط. فثياب مهنتها، المرأة في بيتها تحتاج أن تغسل وتكنس وتطبخ، فمحرمها يدخل عليها وهي في تلك الحالة التي تقوم فيها بمهنة بيتها. أما ثياب الزينة لزوجها فهذه حتى أمام أولادها لا ينبغي أن تلبس هذه الثياب العارية جدا التي تكون فقط لزوجها، لا ينبغي أن تلبسها حتى أمام أولادها وخصوصا الأولاد البالغين، فينبغي للمرأة أن تجعل هذا خاصا فقط بزوجها وفي غرفة نومها، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال، طبعا الحديث هو من الحجج على أن المرأة تبدي مثل هذا لمحارمها، بل حتى لمحارمها من الرضاع، فهؤلاء لم يكونوا من محارم عائشة من النسب، وإنما كانوا محارم لها من جهة الرضاع، فدل على أيضا على أن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أنه يشمل إبداء الزينة كما يشمل تحريم الزواج، يشمل إبداء الزينة كما يشمل تحريم الزواج، وأن كل من حرم عليه الزواج من المرأة يعتبر من محارمها، وأنه كمحرم لها من النسب تماما، لا فرق بينه وبين محرم النسب، لأن الحديث صريح في التسوية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي الحرمة واحدة، كما يحرم على الوالد من الرضاع أن يتزوج، الوالد من النسب أن يتزوج ابنته، يحرم على الوالد من الرضاع أن يتزوج ابنته، وكما تبدي لوالدها شيئا من جسمها فإنها تبدي لوالدها من الرضاع كذلك، ولأخيها من الرضاع كأخيها من النسب، ولعمها من الرضاع كعمها من النسب، وهكذا. فدل على أن الأمر على ظاهر الحديث وعلى عمومه، وأن الحرمة في النكاح تقتضي أيضا كما قلنا